على طاعته من ألب الإنسان في المكان إذا أقام فيه. وهذه التلبية إعلام للتوحيد والإخلاص لله عز وجل. لبيك لا شريك لك، هذا إعلام للتوحيد، تبرأ من الشرك، لأن الحج وجميع الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد والإخلاص، فإن دخل شيء من الشرك بطلت. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا إعلام للتوحيد والإخلاص لله عز وجل في هذا الإحرام وفي غيره، خلافا لما كانت أهل الجاهلية يلبون به، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون هم عبيد لله ولكنهم صالحون ونريد منهم الوساطة بيننا وبين الله، ويصرفون لهم أنواع العبادة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيجعلون أن عبادتهم عبادة لله لأنه عبيد لله، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأنزل الله جل وعلا ردا عليهم بقوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم تخافون من خفيفتكم أو بشر كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فكيف ترضون أن يكون لي شريكا من خلقي وأنتم لا ترضون أن يكون لكم شركاء من عبيدكم؟ هل أحد من الناس يرضى أن يكون مملوكه شريكا له في ملكه وفي ماله وفي سلطانه؟ لا أحد يرضى بها. إذا كانوا لا يرضونه لأنفسهم فكيف يرضونه لله سبحانه وتعالى؟ ولهذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التلبية فقال لبيك لا شريك لك، إعلام للتوحيد. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كررها، هذا رد على أهل الجاهلية. أهل يعني رفع صوته، أهل يعني رفع صوته، والإهلال هو رفع الصوت، ومنه استهل المولود إذا بكى بعد ولاده، الاستهلال رفع الصوت. وأهل بالتوحيد كما سبق، أعلن التوحيد والبراءة من الشرك، لأنه يجب أن يكون العمل خالصا لوجه الله ليس فيه شرك من الحج وغيره، فإن كان فيه شرك فإنه مردود على صاحبه، كذلك إذا كان فيه بدعة فإنه مردود على صاحبه، فالعمل لا يقبل إلا بشرطه الإخلاص لله والبراءة من الشرك والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والبراءة من البدعة. فكل عمل فيه شرك فهو مردود، وكل بدعة فهي مردود، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إن الحمد والنعمة لك والملك هذا تعليل لما سبق، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد هذا تعليل، لأن الحمد لك والملك لك، فإذا كان له الحمد وله الملك فكيف يكون له شيء؟ نعم. لما وصلوا إلى مكة ونزل صلى الله عليه وسلم في الأبطح عند مقبرة المعلاج، بادر صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى البيت، فدل على أن القادم لنسك الحج أو عمرة إذا وصل إلى مكة يبالغ بالذهاب إلى البيت ويبدأ بالطواف. أول شيء يبدأ به إذا دخل المسجد الحرام الطواف، ولا يبدأ بتحية المسجد، لأن تحية الحرام تحية المسجد الحرام الطواف، فيبدأ بالطواف. إلا إذا صادف وقت فريضة، إذا صادف وقت فريضة صلى فلا بأس، على الصلاة فريضة هي على شأن تحية المسجد. نعم. سلم الركن، هذا دليل على أن الحاج والمعتمر يبدأ باستلام الحجر الأسود، سمي بالركن لأن الحجر الأسود في الركن، يعني في جانب الكعبة المحرقة في ركنها، في ركنها الجنوبي الشرقي، في ركنها الجنوبي الشرقي فيه الحجر الشريف، يسمى بالركن والمراد به الحجر. يستلمه، ومعنى يستلمه يمسحه بيده، يستلمه يمسحه بيده ثم يقدمه، وهذا مستحب. فإن لم يتوصل إلى مسحه بيده مسحه بالعصا الذي معه، بالعصا الذي معه، ويقبل ما مسحه به. فإن لم يستطع مسحه بواسطة العصا فإنه يشير إليه بيده ولا يقبل يده، لا يقبل يده إذا أشار إليه. هذه بداية الطواف. نعم. طاف سبعة أشواط صلى الله عليه وسلم، رمل في ثلاثة منها وهي الأشواط الأول، والرمل معناه الإسراع مع تقارب الخطى، وهذا الرمل مستحب من سنن الطواف، إذا فعله فهو أحسن، وإذا لم يفعله فإنه لا حرج عليه وطوافه صحيح، خصوصا إذا كان مريضا أو كبير السن أو كان امرأة لا ترمل، أو كان المطاف مزدحم وليس يستغل الرمل فإنه لا يرمل، لأنه لا يتمكن من ذلك. هذا هو الرمل، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى إظهارا للقوة. وأصل الرمل أنهم لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضية بعد الحديبية، كان المشركون مجتمعين في باب النجف شمال الكعبة، تفرجون على الرسول وأصحابه ويقولون قدم عليكم أناس قد وهنتهم حمى يده، يريدون التمكين على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول أظهر لهم القوة وأمر أصحابه بالرمل من أجل أن يغيظهم، أمر أصحابه أن يرملوا ويظهروا القوة من أجل أن يغيظ الكفار. فلما رأوهم قالوا أنتم تقولون وهنتهم الحمى وها هم أعتى من الغزلان. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغيظهم في ذلك ويظهر أن في أصحابه قوة وشجاعة. هذا أصل الرمل، ثم استمر يفعل في كل طواف، تقرب الرمل من ذلك الوقت في الطواف، فيه ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيه إظهار لهذه الشعيرة في كل وقت. نعم. وأما بقية الأشواط الأربعة فإنه يمشي فيها على عادته، ليس بها رمل، والرمل إنما يكون في الطواف الأول الذي هو طواف الحج أو طواف العمرة، يكون في الطواف الأول الذي هو طواف القدوم أو طواف العمرة. أما طواف الحج الذي يكون بعد نزول عرفة فهذا ليس فيه رمز، من طواف الإفاضة ليس فيه رمز. وكذلك الطواف المستحب كغراب واحد من يكون طواف مستقل عنده وقت وفراغ ويريد يطوف بالبيت، لأن الطواف للعيد عبادة فليس فيه رمز، إنما الرمز يكون في طواف القدوم أول ما يصل الإنسان إلى مكة، سواء كان للقدوم أو كان للعمرة، هذا هو الذي فيه الرمز. أما بقية الأطوفة فليس فيها رمز. نعم. نعم، في هذا كما سبق أن الطواف للبيت سبعة أشواط، يرمل في ثلاثة الأول منها ويمشي الأشواط الباقية، وذلك من أجل الإبقاء على المسلمين، لأن الذي يرمل يتعب، الذي يرمل يتعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يمشون في الأشواط الباقية إبقاء عليهم. وفيه أن الطواف يبدأ من الحجر الأسود، وأنه يستلم بمعنى يمسح ويقبل إذا تيسر هذا، وإلا فإنه يشير إليه ولو من بعد، يشير إليه. هذه بداية الطواف. نعم. في هذا أنه إذا فرغ من الطواف وكمل الشوط السابع من الحجر إلى الحجر فإنه يخرج من المقام ويذهب إلى مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم هو الصخرة التي كان يقوم عليها وقت بلال الكعبة، كان يقوم عليها فترتفع به إلى أعلى الجبال، وبقيت فيها آثار أقدامه عليه الصلاة والسلام، فجعلها الله مشعرا من مشاعره يصلى عندها. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصارت مشعرا من مشاعر الله يصلى عندها بعد الصواب إذا تيسر هذا، فإن لم يتيسر صلى الركعتين في أي مكان، لكن إن تيسر عند مقام إبراهيم بأن يجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين فهذا، وإن وجده مشكوما أو ممنوعا ما يأتيه أحد، أو وجده فاضيا ولكن ويريد يصلي في مكان آخر لا ما في بس، لكن إن صلى عند المقام فهو أفضل. تتخذون المقام إبراهيم مصلى. فلما فرغ من الركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه إذا تيسر له بعد صلاة الركعتين الطواف أن يعود إلى الحجر ويستلمه هذا أفضل، وإن لم يتيسر له فلا حرج عليه، خصوصا أيام الزحمات وشدة الزحم هذا يشق على الناس. وصلاة الركعتين بعد الطواف سنة، سنة، فلو تركهما فلا حرج عليه عند جمهور أهل العلم. نعم. ثم
خرج من الباب إلى الصلاة، فإذا نزل من الصلاة قرأ إن الصلاة والوتر عليه على الإمام أبدأ وسجد وجه الله به.
هذا دليل على أنه يستحب أن يخرج إلى الصفا من بعد الصفا، هذا هو الأفضل، ولأن هذا أيسر له من أجل بداية السعي، ولو خرج من أي باب فلا بأس، لكن خروجه من باب الصفا الباب الذي يلي الصفا هذا أفضل. ثم يقرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ، وفي رواية يبدأ بما بدأ الله به، دل على أن السعي يبدأ فيه من الصفا، فلو بدأ من المروة يلغو الشوط الأول ما له صحة، يشترط أن يبدأ من الصفر. نعم، في هذا الدليل على استحباب صعود على الصفا. والصفا طرف جبل أبي قبيس، الصفا هو طرف جبل أبي قبيس، فيصعد عليه حتى يرى الكعبة. وكان في ذلك الوقت ليس فيه بنيان، الذي يصعد على الصفا يرى الكعبة. استقبلها صلى الله عليه وسلم ودعا وكبر الله وهلله ودعا، ثم نزل ماشيا الى المرأة. نعم.
حتى
عن نصر عبده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نصره على المشركين وأنجز وعده، لأن الله وعده بالنصر، فأنجز الله وعده وهزم الأحزاب وهي الطوائف المتحجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الكفر، لأنهم تألموا عليه صلى الله عليه وسلم، خصوصا في غزوة الأحزاب، فهزمهم الله جل وعلا لأن أرسل عليهم ريحا قلعت خيامهم وكفأت قدورهم، وأرسل مع الريح ملائكة وجنودا لم ترها، أرسلنا عليه ريحا وجنودا لم ترها، فأصابهم الرعب وانهزموا بإذن الله. بعدما أصاب المسلمين من الشدة والضيق وخيانة المنافقين وخيانة اليهود، يعني مصائب تتابعت على المسلمين في هذه الغزوة، لكن العاقبة صارت للمسلمين، هزم الله الأحزاب وحده سبحانه من غير قتال، من غير قتال ومن غير ملاقات، بل هزمهم الله من عنده سبحانه وتعالى. جاءتكم جنود، اذكروا نعمة الله عليكم، جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوق ومن أسفل منكم، هم من الخارج والمنافقون من الداخل، واليهود أيضا خالوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فتألدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم من الداخل والخارج، من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زارت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، من شدة الضيق والكرب الذي أصاب المسلمين، ابتلاء وامتحان، ثم جاء النصر بعد ذلك. نعم. ولذلك اعترف الرسول بنعمة الله فقال هزم الأحزاب وحده، هذا اعتراف بنعمة الله عز وجل، وهذا دليل على أن المسلمين إذا انتصروا لا يفتخرون، وإنما ينسبون النعمة إلى الله عز وجل ويشكرونه عليها، ولا يفتخرون ويقولون فعلنا وفعلنا وهذه قوتنا وإرادتنا، هذا ما يجوز من الغرور ونكران النعمة أيضا. نعم. دعا على الصفا، كرر هذا الدعاء لا اله الا الله وحده، ونصر عبده وهزم الاحزاب واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، كرره ثلاث مرات، وبين كل مرتين يدعو صلى الله عليه وسلم، يدعو ربه، هذا على الصفا، وهذا مستحب، هذا الدعاء مستحب من سنن السعي، فلو لم يدعو ونزل من الصفاء بدون دعاء فسعيه صحيح. نعم. يعني متجها الى المروة، والمروة هي طرف جبل وعنكعان، لان مكة تقع بين الاخشبين، بين الجبلين العظيمين اللذين يقال لهما الأخشبان، وهما جبل الصفا وجبل قعيتعان. فالبروة طرف جبل قعيتعان، الأخشب الثاني. نعم. نعم. في ذهابه إلى المروة يمشي عليه الصلاة والسلام إلا في الوادي، الوادي الذي يمر من الصفا، وكان واديا منحدرا يعني منخفضا، كان واديا منخفضا يمر معه السير قادما من جهة المشرق ويخرج من أسفل مكة على وادي، ومكة تقع في وادي. إني أسكنت من ذرية، يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إني أسكنت من ذرية في وادي غير ذي ثقل، هذا هو الوادي، مكة تقع في وادي، الكعبة في بطن الوادي، الكعبة المشرفة تقع على أكمة مرتفعة في بطن الوادي، وكان هذا الوادي واضحا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انحدر إليه أسرع ويسرع في بطن الوادي إلى أن يصعد من جهة المروة ثم يمشي، فكان السعي في بطن الوادي فقط. ثم إنه دخل هذا الوادي الآن مدفون، لكن مجعول عليه حدود هما الليلان الأخضران، الليلان الأخضران، ليل من جهة الصفا أخضر وليل من جهة المروة أخضر، ما بينهما هو بطن الوادي، ما بين الليلين هو بطن الوادي الذي يسعى فيه المسلم، يعني يشتد في السعي، وذلك ابتداء بأم إسماعيل. أصل السعي أن أم إسماعيل عليه السلام وكان طفلا صغيرا معها يرضع، ومعهما جراب من تمر، وليس معهما الوادي، هذا ما في الإسلام، فكانت ترضع الطفل وتأكل من التمر، فلما نبت التمر ونشف اللبن عند ذلك اشتد الكرب منها، والطفل أصبح على خطر من الموت، ما فيه لبن ولا عندهم ماء، فذهبت تطلب لعلها ترى أحدا، فصعدت على الصفا وتطلعت وتشوهت فلم ترى أحدا، فنزلت، فلما انحدرت في بطن الوادي أسرعت، لأن بطن الوادي تختفي فيه ولا ترى شيء، فأسرعت من أجل أن تطلع ترى من حولها، لأنها إذا انحدرت في بطن الوادي لا ترى أحدا، فهي أسرعت من أجل أن ترى أحدا لعلها ترى أحدا، فمضت إلى أن صعدت على المروة، تلفتت يمين وشمال ما شفتها، ثم رجعت إلى الصلاة، وهكذا سمع الله. في السابعة لما صعدت على المروة سمعت صوتا، سمعت صوتا حولها، فقالت صح، يعني تفتت نفسها، هذا إن كان عندك غواص، فإذا هي بجبريل عليه الصلاة والسلام يخط بجناحه الأرض عند إسماعيل، فنبع ما جمدم، فنبع ما جمدم، فهي فعلت هذا السعي، فعلته تطلب من الله الغوث والنجدة، فأنجدها الله وأغاثها، وفجر لها الماء في مكان ما فيها ولا من عادته أن يكون فيها، فصار زمزم عينا جاهية، هذا هو أصل، هذا هو أصل السعي، وهذا هو أصل زمزم، وما زمزم أن الله أنبعه لنبيه إسماعيل عليه السلام وهو طفل هو وأمه. ثم جاءت القبيلة دورهم ونزلت عندها وتصالحت معها على أن تترك لهم شيء من الماء يشربون، تصالحت معهم ونزلوا بعد أن كانت وحدها هي والطفل، جاءت قبيلة ونزلت حولها، حصل الأنس واستوطن المكان من ذلك التاريخ. فالمسلم يفعل هذا اقتداء بأمنا هاجر عليه السلام. والمسلم بحاجة إلى الغوث، بحاجة إلى نجدة من الله جل وعلا، فهو يفعل هذا السعي طلبا من الله عز وجل أن يغيث وأن يرحمه، كما رحم إسماعيل وأمه، وأن يغيثهم وأن يرحمهم، ألا هو أصل السعي. نعم. سعى يعني أسعى. نعم. نعم، من الدعاء واستقبال القبلة والتهليل والتكبير يفعل مثل ما فعل عرفة. نعم. فصر المصنف الحديث، وهو أنه لما فرغ صلى الله عليه وسلم من السعي أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا من إحرامهم وأن يجعلوها عمرة، وأما الذين ساقوا الهدي معه صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يبقوا على إحرامهم. لا، فلما كان يوم التروية، يعني ذهب صلى الله عليه وسلم إلى منزله في الأضحى وبقي فيه أربعة أيام، بقي فيه أربعة أيام من صبيحة رابعة إلى يوم ثمانية، يصلي فيه الصلوات الخمس. فلما كان في صبيحة الثامن ويسمى يوم التروية، لأن الناس كانوا يتروون الماء فيه للخروج إلى منى وعرفة والمزدلفة، لأن ما كان هناك ماء في ذلك الوقت، فكانوا يحملون معهم الماء للمكة، وسمي يوم التروية لأن الناس يروون الماء معهم استعدادا للخروج من مكة إلى المشاعر. فإذا كان يوم التروية أحرم الذين كانوا قد تحللوا من عمرتهم من مكانهم من منزلهم، وأما الذين بقوا على إحرامهم من الميقات فإنهم يخرجون إلى المشاعر لإحرامهم الأول. لا. توجهوا إلى منى صبيحة يوم التروية، دل على استحباب توجه إلى منى في هذا اليوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذهب إلى منى ونزل فيها وصلى فيها الصلوات الخمس، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه ليلة التاسع، يقصر الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها قطرا من الجمع، لأنه كان لازما، والجمع إنما يباح في حالة السير، يباح في حالة السير للمسافر، أما في حالة النزول المسافر يصلي قطرا لكن لا يجمع، كل صلاة في وقتها. هذا في يوم التروية وليلة عرفة ليلة التاسع. فإذا تيسر للحاجة أن يعمل هذا فهو مستحب، وكمان وزيادة عبادات وغلط، وإذا لم يتمكن وجاء من جاء إلى عرفة على طول اليوم التالي فلا بأس، ولو لم يأتي إلى منى في يوم الثامن، الإتيان إليها يوم الثامن ثم لا. لما أصبح في يوم التاسع عليه الصلاة والسلام رحل إلى عرفة، وأجاز يعني استمر في سيره ولم ينزل في مزدلفة كما كانت في الجاهلية. كان أهل مكة وقريش لا يذهبون إلى عربة وإنما ينزلون في مزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم ولا نخرج من حدود الحرم. وهذا باطل، هذا باطل، إنما هذا من دين الجاهلية. وكانت قريش تعرف في مزدلفة ويقولون نحن أصحاب الحرم ولا نخرج. وأما بقية الناس الذين ليسوا من أهل مكة يذهبون إلى العرب، هذا من دين الجاهلية. أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت قريش رغم أنه يقف معهم في مزدلفة ولكنه خالفهم وذهب إلى عرفة، كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يفعل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحيا سنة إبراهيم، قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس عرفة. فذهب إلى عرفة عليه الصلاة والسلام.
لم
يراه في الموضع، لم يراه في الموضع بين عرفه وبين مزدلفه، وكان قريه في الاول ثم خيبه، فهو موضع بين المشعرين، بين مشعر مزدلفه ومشعر عرفه. نزل فيه صلى الله عليه وسلم أول النهار في قبة غربت له، يعني خيمة، دل على أن المحرم ينزل بالخيمة، تظلل بالخيمة، وليس فيها في هذا مشروع، ولا يتنافى هذا مع الإحرام. الإنسان ينزل المحرم يدخل في خيمة أو يركب في سيارة مسقوفة، أو يتظلل تحت شجرة، أو يقطع فوق رأسه مظلة شمسية، لا بأس بذلك. إنما الممنوع هو تغطية الرأس بشيء ملاصق، هذا هو الممنوع. وأما أنه يتظلل تحت شيء غير ملاصق، تحت سقف أو تحت خيمة أو تحت سيارة، لا بأس بذلك، أو تحت شجرة، لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له الخيمة في نمرة ودخل فيها وهو محرم عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا كنا النزول إلى مرة صباح يوم عرفة على سنة إن تيسر، فهو عمل طيب، وإن لم يتيسر ذهب إلى عرفة على طول، خصوصا في هذا الزمان الزحام والخطر، كونه يذهب إلى عرفة أرفق به في هذا الزمان. إنما كان هذا يوم أن كان الحج واسعا والناس قلة، أما الآن الإنسان لا يتمكن من هذا الشيء، عليه خطر. هذا من أول النهار. نعم.
حتى
إذا زاغت الشمس، زاغت يعني زالت عن كبد السماء، دخل وقت الظهر، فدخل وقت الظهر يسمى زاغت الدلوك والزوال، كله بمعنى واحد. نعم. انتقل صلى الله عليه وسلم من نمرة إلى بطن الوادي، وادي عرنة، وادي عرنة، وهو ليس من عرفة أيضا، عرنة ليس من عرفة، وادي معروف. فنزل صلى الله عليه وسلم فيه وخطب الناس على راحلته، ثم أمر المؤذن فأذن للظهر، ثم أمره فأقام فصلى الظهر ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى العصر ركعتين جمعا وقصرا في بطن الوادي، ثم انتقل إلى عرفة ودخل في عرفة للوقوف. فهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب بعرفة، ووقف نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة في هذا اليوم. وهذه الأعمال كلها إن تيسرت فبها وإن لم تتيسر فكما ذكرنا ينزل إلى عرفة وينزل من أول النهار ويصلي فيها الحمد لله. نعم. خطب الناس بين لهم المناسك وكيف يفعلون، وبين لهم قواعد الإسلام وأوصاهم بالنساء. أيوة. مسألة النساء خطيرة في كل وقت، المرأة إذا لم يهتم بها وتراعى فإنها تفسد المجتمع. وأيضا المرأة كانت تبنى من الجاهل بالطبع، النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنها الظلم وأعطاها حقها اللائق بها وحذر من فتنتها أيضا. المرأة يجب العناية بها، لا تبنى للمرأة، يجب العناية بها في كل وقت، لأنها إن أهملت أو تلف لها الحبل على الغالب أفسدت المجتمع، لأنها من حبائل الشيطان. فأمر المرأة مهم جدا في المجتمع. ولذلك أوصى صلى الله عليه وسلم بالمرأة في خطبة عرفة لأهمية الموضوع. هذا دليل على أنه يوم عرفة يجمع جمع تقديم من أجل يتفرغ للوقوف، وفي مزدلفة كما يأتي يجمع جمع تأخير إذا وصل إليها، لأن هذا أي كرسل لنا، هذا يأتي إن شاء الله. نعم. يأتي نقل عندها ثم راكب. نعم. اللهم اكبر. لا السنة استقبال، السنة أن يستقبله وأن يشير إليه. نعم. هذه المسألة مشكلة جدا، فيها خلاف. إذا سافر بين العمرة والحج هل ينقطع تمتعه أو لا ينقطع؟ خلاف بين العلماء قوي، ولعل الراجح إن شاء الله أنه إن رجع إلى بلده بعد العمرة ثم جاء منها الحج يعتبر مخرجا وينقطع التمتع. وأما إذا سافر إلى غير بلده ثم رجع للحج فإنه لا يزال تمتعه باقيا، لعل هذا هو الأحق. وإذا المسألة فيها خلاف هل السفر بين الحج والعمرة يقطع التمتع أو لا يقطع، وإذا كان يقطع فما المسافة التي يقطع السفر إليها؟ خلاف طويل بين العلماء. نعم. وخط هذا وضع الاجتهاد من اجل اعانه الحجاج على معرفه محاذاه الحجر من زياده الشرط على ان لا يتعدى الحجر، فهم وضعوا له هذا الخط من اجل ان يتذكر محاذاه الحجر. ولولا الوضع لكان ما في شك، لولا الوضع لكان احسن، لان صار الناس يتحدثون عليه ويقفون عليه، بعضهم يصلي عليه ويقول ان الصلاه فيها ابدا، فيحصل في ذلك شيء من مضايقه الطائفين. فلو لم يوضع كان احسن، لكنه يصل الى حد البدعه او البدعه، لكنه خلاف الاولى.
هل
الأشواق الثلاثة الأول أن يمشي بين الركنين؟ نعم، الجمهور على أنه يمشي بين الركنين ويكون الرمل من الحجر إلى الركن، كل هذا رمل. فإذا جاء عند الركن الأمامي يمشي إلى الحد. قالوا لأن قريشا كانت في دار الندوة، وكانت دار الندوة تقع شمال المكان، تقع شمال المكان، فإذا صاروا بين الركنين ما يراهم الكفار فيمشون من أجل البقاء عليهم، يستعيدون القوة. هذا الذي عليه الجمهور. وبعضهم يقول لا، يرمى من الحجر إلى الحجر. لكن المشهور والذي عليه الجمهور أن الرمل ينتهي عند الركن اليمامي ويبدا من الحجر الاسود. نعم.
فضيلة الشيخ، اذا نهى المسلم الحرم في الوقوف او شراء الطعام هل يلزمه الطواف وما العمل في هذا الحرم؟ اذا نهى المسلم الحرم في الوقوف او شراء الطعام هل يلزمه الطواف وما العمل في هذا الحرم؟
كيف شراء الطعام؟ يشتري الطعام من الحرم؟ أو قصد خرج من الحرم، خرج من الحرم لأجل يتوضأ، ها؟ ها؟ ما قال هذا؟ وكأنه يقول إذا خرج من المسجد يريد الوضوء، يريد الوضوء، أو خرج من المسجد يريد يشتري طعام لأنه محدث في المسجد، خرج يشتري له طعام، إذا جاء ودخل في المسجد هل يروح يقوف؟ نقول لا، هذا يقوف، فهذا يروح يقوف. يبقى في مكان.
نعم.
الحج إذا استطاع الحج وجب عليه على الكفر ولا يؤخره إلا لعذر شرعي. إن كان ما في عذر للتأخير يجب عليه المبادرة. يجب عليه المبادرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قُلِم على الحج في السنة التاسعة وأخره إلى العاشرة لعذر، وهو وجود المشركين ووجود العراة في الطواف، فأخر من أجل إزالة هذا الشيء. فلما جاء الحج على الحج على البور إلا إذا كان هناك عذر يقتضي التأخير فيوفره بقدرة العذر. نعم. الذي ورد أنه يذكر يوسف الذي يريد الإحرام، لبيك عمرة إن كان يريد العمرة، لبيك حجا إن كان يريد الحج، لبيك عمرة وحجا إن كان يريد الفرار، فيذكر يوسف الذي يريده هذا هو الوارد. أما أنه يقول نويت العمرة نويت الحج هذا ما معي الدليل، ما يصرح بالنية وإنما يصرح بالنسخ الذي يريده. نعم. وإن الذي ورد أنه في حق الذي يخشى من الحج، أما الإنسان السليم الذي ما فيه شيء هذا لا يخشى، لأن الصحابة كانوا لا يشترطون، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرباعة بنت الزبير بن عبد المطلب لما أرادت الحج وكانت مريضة قالت له إني أجد إني شافية يعني مريضة، قال حجي وأسلم. فإذا كان الإنسان يتوقع حصول مانع من مرض وغيره فإنه يشترط، أما إذا كان ما في شيء فإنه لا يشترط، لأن هذا لم يرد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم كلهم بذلك، وإنما أمر به هذه المرأة المريضة، فمن كانت حالته مثل حالتها فإنه يشتكي. نعم. قال
الشيخ
لا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، إذا نوى التمتع ولم وأدى العمرة وترك الحج ما في شيء. نعم. وإن لم يجد فبيشير إليه بداية كل شوط. نعم.
وإن لم يجد فلا تسلم الله أن يقام الله ولكن يعين العبد أن أصبح قوية كلمة أولئك أو إلى وحاكم مساحة
يحصل به أجر السنة، وأما أجر المقام فلا يحصل إلا لمن صلى عند المقام، لمن صلى عند المقام قريبا منه، لكن يحصل له أجر الصلاة السنة في الطواف في أي مكان، ويزيد على ذلك إذا صلى عند المقام يزيد زيادة الأجر أيضا. نعم. الصعود على الصفا والمروة أجري له دراسات قبل عمل الوروال، أجري له دراسات كالذي ينطلق من عند نهاية الزوال يكون أتى بالوال، هذا أقل شيء، وأعلى شيء إنه يفعل، هذا أعلى شيء إنه يفعل وأكمل، ولو رجع من عند الجنوال صح ذلك، لأنه ما هو مع هذا الجنوال إلا بعد دراسة تثبت، لأن من انصرف من عنده فقد انصرف من الصفا والمروة. نعم. لا هم خصم البلد الذي هم فيه، ما يصيرون من أهل مكة، إذا طلعوا من مكة إلى الطائف أو إلى جدة أو لا هم خصم البلد الذي هم فيه، ولو كان لهم مطلوب في مكة ما يكفي هذا. نعم. فالذي يخرج خصم البلد الذي جاء منه، حتى ولو كان أخذهم من أهل مكة سافر إلى المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب ثم جاء معتذرا، فحكمه حكم الآفاقيين، إذا مر بالمقاس يحرم منه ويتمتع. لا بأس. نعم.
ومن الفجر
هل في تسمية المدينة بالنبيات المنورة المنورة ما الغرض؟ تسميتها بالمنورة هذا ما الغرض، لكن تسميتها بالمدينة النبوية هذا أحسن، أو بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أحسن، أما تسميتها بالمنورة هذا ما الغرض. نعم. أو تسمى دار الهجرة أيضا طيب، لأنها هي دار الهجرة. نعم.
وقيل للشيخ من سمى هذا المقام
الإشارة لا، الإشارة ما الله ما، لكن أنت يستر للسلمة بيدها أو يستلم مع الخط، لأن الاستلام بالعصا أو بالآلة استلام، إذا تيسر له السلم بيده أو بآلة معه هذا سنة، أما الإشارة فلا. نعم.
أن
يجب أن يكون جسدا من جسد الطواف أنه تكبير وأنه رجال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال الله يجب أن يكون جسد. نعم، يقول بسم الله الله. نعم، يقول هذا لأنه يبدأ الطواف بذكر أحسن من قوله يبدأ بصمت، يبدأ الطواف بذكر. نعم.
قوله
صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم جاء بن جابر قال فعلى هذا ثلاث مرات، ان يقول الذكر ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو، هو هذا يقول الذكر ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو ثلاث مرات. نعم. اي نعم، يختم الطواف يمثل بدل استلام الحجر او الاشاره اليه والتسميه والتكبير، فيبدا يختم بمثل ما بدا به، يختمه يبداه بالذكر ويختمه بالذكر. نعم.
من ذهب
الى
مكه لا 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 هذا خلاف السنة الخروج من مكة إلى الميقات أو إلى التنعيم لأداء عمرة هذا خلاف السنة السنة يبقى في مكة إلى أدى العمرة يبقى في مكة يصلي فيها ويعتكف في المسجد الحرام ويطوف هذا أفضل من الانشغال بالعمر المتعدية وما كان السلف يخرجون من مكة إلى الحل لأداء عمرة ما كانوا يفعلون هذا وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة لما ألحت عليه وبعد أن حاول إقناعها لأن عمرتها مع الحج تكفيها فلما لم تقتنع أراد أن يطيب خاطرها ويعلمها في نفسها من الحرص على أداء عمرة بعد الإلحاح دل على أن الأولى لها أن لا تفعل هذا لكن لما ألحت أذن لها صلى الله عليه وسلم فبقاؤه في مكة وتعبده في مكة وفي المسجد الحرام أفضل من خروجه إلى التنعيم أو إلى الميقات للإتيان بعمرة ثم عمرة ثم عمرة هذا يفوت عليه أجر عظيم وهو بقاؤه في المسجد الحرام والصلاة فيه والطواف فيه وتلاوة القرآن فيه والاحتفال أفضل من تكرار العمرة أيضا تكرار العمرة في وقت متقارب هذا فيه كراهية نعم فما يفعله بعض الناس من هذا الشيء هذا خلاف الأفضل خلاف الأول نعم
وقال الشيخ
إذا كان الإنسان مقصدا وجمع طواف القدوم كطواف المطاوعة لقضاء صلاحه فهل يتعامل في الوقت؟ لا طواف الإفاضة ليس فيه إراقة طواف القدوم؟ لا طواف أو القدوم في أول الأمر أو في الإفاضة آخر شيء بعده الوداع فإذا جمع بين الوداع والإفاضة ليس عليه رمز هذا يجمع بين الإفاضة والوداع ما هو يجمع بين الإفاضة والقدوم لا القدوم معه في الأول فالقدوم نعم
وقيل
في الليل
إذا
أمر
في الحامل وقام رفع الوضوء لها بلا ركع فما هي الأعمال التي تقوم بها وأن يكون
تحرم من الميقات ولا حاجة فإذا زال عنها الدم فاغتسل هي محرمة من الميقات ليس عليها إلا الاغتسال ثم تذهب تطوف تطوف تسعى بعد الاغتسال من الحيض وإلا فيه محرمة من الميقات وعليها الحيض نعم
وقيل في الليل ما حكم الحرامة داخل المحرمات ما حكم الحرامة داخل المحرمات
أين الخطبة من صلاحية الإمام من صلاحية الحجة الخطبة للإمام أو نائب فإذا سمعوها من المذياع حصل المقصود وإذا لم يسمعوها فليس عليهم شيء أما الصلاة يصلون يذنون يصلون قطعا وجمعا جمع تذليل بدون خطبة ما هو إلا الحجاج يخطبون ولا كل مجموعة من الحجاج يخطبون وإنما هذا من صلاحيات الإمام أو نائب الإمام فقط نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر انه لما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم في وادي عرمة وخطب الناس بعد الصلاة الخطبة المشهورة مضى صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموت في عرمة فدل على أنه صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة في أول النهار ثم صلى الظهر والعصر في عرمة ثم وقف في عرفة وعرفة هي الموقف ولها حدود معروفة وقد وضحت بلوحات وعلامات من جميع الجوانب حتى يعرفها الناس فيقفوا في داخلها. مضى صلى الله عليه وسلم حتى أتى الجبل المسمى جبل الرحلة يسمى جبل عرفة ويسمى جبل هلال على وزن هلال ويسميه العوام الغيل تصغير قارب لأن الجبل يقال له قارب هو تصغير قارب فجعل هذا الجبل بينه وبين القبلة ثم وقف عند الصحرات الكبار جعل الجبل بين يديه مستقبلا القبلة وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم الصحابة على راحله فوقف على راحلته في هذا المكان وقال وقفتها هنا وعرفت كلها الموقف وارفعوا عن بطني عرنا فبين صلى الله عليه وسلم ان الوقوف بعرفه لا يختص بهذا المكان الذي وقف فيه وانما في اي مكان من عرفه وقف المسلم فقد حصل له الوقوف الشرعي سواء كان عند الجبل أو بعيدا عن الجبل والجبل لا يستقبل في الدعاء وإنما يستقبل القبلة فالمسلم في عرفة يستقبل القبلة ولو كان الجبل خلف ظهره لأن مطلوب استقبال القبلة خلاف ما يعتقده العوام أنه لا بد يرى الجبل أو يذهب إلى الجبل خصوصا في أيام الزحام والأقطار والشمس فيكلفون أنفسهم وربما يكون معهم نساء وأطفال يظنون أن الذهاب إلى الجبل الصعود عليه والوقوف عنده أنه أمر لازم فهذا فيه من الحرج والمشقة وفعل شيء غير مشروع قال صلى الله عليه وسلم عرفت كل غلطه هذا من التيسير على المسلمين بل بعضهم يزيد على الذهاب الى الجبل والصعود لان يتربع في الجبل ويعقد الخرق في الاشجار التي في الجبل ويجمع صهار وحصى ويدعو عنده إلى غير ذلك من أنواع الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان بعضهم يصلي إلى الجبل يستقبل الجبل ويصلي بعضهم يعتقد في العمود الذي فوق الجبل أن فيه بركة ويتمسحون به ويستلمونه إلى غير ذلك من الأوهام الخرافية التي ما أنزل الله بها من سلطان فربما تصل إلى الشرك والتبرك بالأحجار والأمثال، وهو أتى حاجا فيفسد حجه بالشرك والعياذ بالله. فهذا مما يجب على طلبة العلم وعلى العلماء التنبيه عليه، تنبيه الحجاج عليه، وأن يكون هذا هو محل الاهتمام. فقد يأتي ألوف المعلمة من المسافات البعيدة ومن الديار البعيدة ويفسدون حجهم بالشرك والبدع والخرافة، لأنهم لم يبين لهم الحكم الشرعي، بل تركوا للمضللين والمخرفين الذين يكتبون لهم في المناسك هذه الأشياء أو يرشدونهم ويدلونهم عليها. فهذا يجب التنبيه عليه وتوعية الحجاج لأن يعلموا أن هذه بدع وخرافة. نعم. جعل حبل المشاة أو جبل، في روايتين جبل المشاة وحبل المشاة، والمعنى واحد، معناه المرتفع، معناه المرتفع الذي كان يمشي عليه الناس، طريق يمشي عليه الناس، هذا حبل المشاة أو جبل المشاة. وحبل المشاة يقولون أصح من جبل المشاة، وهو الطريق الذي يسير عليه الناس، جعله أمامه صلى الله عليه وسلم وهو الجبل بين يديه استقبل القبلة وظل واقفا على راحلته حتى غربت الشمس، وهو في أثناء ذلك يدعو الله عز وجل ويلح بالدعاء، وكان مفطرا في هذا اليوم لأن الصحابة تجاهلوا فكانوا صائما ومفطرا، فرفعت إليه أم القوم رضي الله عنها قدحا من اللبن فأخذ هو شرب والناس ينظرون إليه، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا. فالأفضل للحاجة أن يفطر يوم عرفة لأجل أن ينشط على الوقوف وعلى الدعاء وعلى أداء المناسك، هذا هو الأفضل للحاج. أما غير الحاج يستحب له أن يصوم يوم عرفة، قوله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية أو يكفر ما قبله وما بعده، ففيه فضل لكن لغير الحاج. أما الحاج فالأفضل له أن يكون مفطرا في هذا اليوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في هذا دليل على أن الوقوف يستند إلى أن تغرب الشمس، وأنه لا يجوز الانصراف قبل غروب الشمس، فمن وقف نهارا وجب عليه أن يستمر إلى أن تغرب الشمس، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف إلى أن غربت الشمس واستحسن الغروب ثم دفع إلى مزدلفة. أما من وقف في الليل يعني جاء بعد غروب الشمس ليلة العاشر فإنه يقف ما شاء وقوفا طويلا أو قصيرا وينصرف. أما من وقف نهارا فإنه يجب عليه الاستمرار إلى الغروب، فإن صرف قبل الغروب وجب عليه أن يرجع ويبقى إلى الغروب، فإن لم يرجع فإنه يكون عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الوقوف إلى الغروب، وهذا دفع قبل الغروب ولم يرجع فيكون وقوفه ناقصا فيجبره بدم عند جمهور اهل العلم. ثم ايضا لنعلم ان الوقوف معناه الوجود في عرفه
سواء كان واقفا على قدميه او راكبا على دابته او على سيارته او كان جالسا على الارض او كان نائما، المهم ان يكون موجودا في عربه بنية الوقوف على اي صفه انسان، ولكن كونه يكون راكبا افضل، كونه يكون راكبا على دابته او على سيارته هذا افضل. نعم. حتى غربت الشمس، وهذا القرص قرص الشمس يعني سقط في الأفق فلم يبقى منه شيء، فحينئذ دفع صلى الله عليه وسلم إلى يعني صرف من عرفة إلى مزدلفة وانتهى ركن الوقوف وانتقل إلى المنطقة الذي بعده وهو المبيت بمزدلفة. نعم.
وتسلم
على الله حتى إذا أخذها بالنسبة لموضوع الأسرع من أقول به للمنى يأتي أحناك الكثيرة للكثيرة. نعم، هذا فيه أدب الانصراف من عرفة، وأن يكون الحجاج يسيرون بسكينة وعدم عجلة وعدم سرعة لئلا يضر بعضهم بعضا، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم شنق إلى قصر الدماء يعني جره إليه حتى إن رأسها ليلامس رحله صلى الله عليه وسلم من شدة شد رأسها إليه لئلا تسرع، إلا أنه إذا وجد متسعا في الطريق فإنه يسعى، أما إذا دخل في جهام فإنه يمشي برفق ويوصل نفسه برفق. هكذا ينبغي للحجاج استعمال الرفق لإخوانه، وأن لا يضار أحدا ولا يضايق أحدا، لأن الجاري للحج والعبادة، فإذا آذيت الناس وضايقت الناس فإنك تكون غالبا بفعلك هذا، وهؤلاء إخوانك مثلك، فلا يعني لا ترضى لهم ما لم ترضى لنفسك، فكما لا ترضى أن يضايقك أحد وأن يضرك أحد في طريقك كذلك لا، أنت لا تصدر منك هذا في حقه. هذا وهو صلى الله عليه وسلم رسول الله وهو القدوة والإمام، لو أراد لا أفتحوا له الطريق، لو أراد لا أفتحوا له الطريق ولم يقف في طريق الله، ولكنه جعل نفسه كسائر الناس، كسائر الناس عليه الصلاة والسلام يسير بسيرهم ويراعي أحوالهم ويتفقدهم عليه الصلاة والسلام كواحد منهم. نعم.
وكلما أتى حبلا من الجبال أرخى لها
قميصا، كلما أتى حبلا يعني مرتفعا أرخى لها الزمام حتى تصعد ذلك المرتفع، لأنه لو جر رأسها إليه فإنها لا تستطيع الصعود، فهو يرخي لها الزمام من أجل أن تصعد، وفيه الرفق بالحيوان أيضا، فالرفق ليس خاصا بالناس بل حتى للحيوان. نعم. استمر صلى الله عليه وسلم في سيره من عرفة إلى المزدلفة ولم يقف لصلاة المغرب بل أخرها حتى وصل إلى المشعر إلى مزدلفة، فجمع بها جمع تأخير بين المغرب والعشاء، وذلك من أجل اتصال السير، ولم يتوقف صلى الله عليه وسلم لأجل صلاة المغرب، هذا هو السنة، أن الحجاج لا يصلون حتى يصلوا إلى المزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا خشوا وقت يعني خروج الوقت، إذا خشوا خروج الوقت فإنهم يصلون في الطريق، إذا خشوا أن يطلع الفجر قبل أن يصلوا إلى المزدلفة خصوصا في هذا الزمان زحمة السيارات والسروات، إلى حشو أن يطلع الفجر قبل أن يصلوا إلى مزدلفة فإنهم يصلون في الطريق. أما ما دام في الوقت متسع فإنهم يؤخرون إلى الوصول إلى مزدلفة، ومزدلفة هي المشعر الموالي لمنى، بينه وبين منى وادي محشد، وحدوده من الجنوب يعني مما يلي عرفة من مضلع الجبال التي تفيض على ساحة مزدلفة. هذه هي مزدلفة، سميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها بعد الوقوف بعرفة، يزدلفون يعني يسيرون إليها، وقيل وتسمى جمعا أيضا جمع لأن الناس يجتمعون فيها في تلك الليلة، وتسمى بالمشعر الحرام لأن فيها الجبل المسمى بجبل المشعر الذي وقف عنده صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر. كل هذه أسماء لهذا المشعر المبارك. نعم.
حتى أسمى الزيغة فقال لها الوحي له الحساب إلى الأرواح والوالدين.
نعم، هذا فيه دليل على ما ذكرنا على أن السنة ليلة مزدلفة جمع التأخير إذا وصل إليه، وذلك من أجل أن يتصل السير. وفيه أن الجمع بين الصلاتين يكفي فيه أذان واحد للصلاة الأولى وإقامة لصلاة المغرب وإقامة لصلاة العشاء، وفيه أنه لا يقصد بين الصلاتين بصلاة نافلة، لم يسبح بينهما يعني لم يصلي بينهما صلاة نافلة، بل من حين ما يسلم من المغرب يقيم ويصلي العشاء، إلا إذا كان له عذر مثل يريد يتوضأ أو يريد أن يحط شيئا من نبذ الرحلة فلا بأس، الفاصل اليسير لا يضر، وضوء خفيف أو أخذ شيء من المتاع أو إنزال شيء مما على الدابة أو على السيارة في الأرض لا بأس به، الفاصل اليسير لا يضر بين الصلاتين المجموعتين. نعم. يعني لم يتنفل بينهما. نعم. السنة لمن وقف بمزدلفة هكذا أنه إذا صلى المغرب والعشاء أن يضطجع وينام من أجل أن يأخذ راحته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السنة والأكمل. أما ما يفعله بعض الناس أو كثير من الناس أنهم يجلسون ويتحدثون ويضحكون ويعتبرون كأنه في رحلة بالها، هذا خلاف السنة، أنت في عبادة فتنهم من أجل أن تأخذ راحتك، لأن أمامك في الصباح مناسب كثيرة تحتاج إلى نشاط، وأيضا أنت بعد تعب من الوقوف بعرفة أنت بحاجة إلى الراحة،
أما أنهم يجلسون ويرحقون في الليل أو إلى نصف الليل ولا فيه ذكر لله ولا فيه هذا غلط. نعم كأنهم في نزهة ما كأنهم في عبادة. نعم على فيه أنه لا يصلي لا يتهجد ليلة مزدلفة أنه لا يتهجد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتهجد في تلك الليلة. لكن هل يوتر الحقيقة الأحاديث ما فيها ذكر الوتر ولكن المعلوم من سنته صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يدع الوتر لا حضرا ولا سهرا هذا هو المعلوم من سنته صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث التي وصفت حجه فليس فيها أنه صلى من الليل أو أنه أوصل. نعم هذا فيه أن المبيت في مزدلفة يقول كل الليل يقول كل الليل هذا هو الأفضل والأكمل إلى أن يطلع الفجر. ويجوز للضعفة يجوز للضعفة من كبار السن والمرضى وصغار السن الذين لا يتحملون الزحام بالنهار يجوز لهم أن ينصرفوا من الزريبة بعد منتصف الليل أو بعد غيبوبة القمر أي العاشرة فيجوز لهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة للانصراف بعد نصف الليل أو بعد انهار القمر. وأما الأقوياء فالأفضل في حقهم بل بعض العلماء يقول الواجب في حقهم أن يبقوا إلى طلوع الفجر أن يستكملوا المبيت في مزدلفة. نعم هذا فيه أنه يبادر لصلاة الفجر في أول وقتها لأنه صلى الله عليه وسلم بمجرد أن طلع الفجر صلى الفجر دل على المبادرة صلاة الفجر في أول وقتها من أجل إيش؟ من أجل أن يتفرغ للدعاء من أجل أن يتفرغ للدعاء بعد الفجر. نعم وهو الجبل أتى المشعر الحرام وهو الجبل فاذكروا الله عند المشعر الحرام عن الجبل الذي في مزدلفة ويسمى جبل قدح عليه المسجد الآن عليه المسجد الذي عليه المسجد هذا هو الجبل. نعم وقف عند الجبل وهو استقبل القبلة كما استقبلها في عرفة فدل على أن الدعاء يكون إلى القبلة لا إلى الجبال فقبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة حيثما كنتم أولوا وجوهكم شطرة فالقبلة للمسلمين هي الكعبة المشرفة في الدعاء والصلاة والعبادات. نعم ليس لهم قبلة غيرها. نعم لم يزل واقفا يدعو بعد الفجر عند الجبل حتى أسفر جدا يعني حتى قارب طلوع الشمس قارب طلوع الشمس ثم انصرف بمزدلفة إلى نزل فدل على أنه لا يستمر إلى أن تطلع الشمس لأن أهل الجاهلية كانوا يستمرون في الوقوف في مزدلفة إلى أن تطلع الشمس ويقولون أشرب سرير كيما نغيب وسرير هو الجبل الذي يقع شرق مزدلفة جبل السرير إذا طلعت الشمس أشرقت عليه الجاهلية يقولون أشرب سرير حتى نغيب
أي حتى ندفع. فخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين. نعم. دفع من مزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس، وأمر الفضل بن عباس أن يلقط له الحصى من الطريق، فلقط له 7 حصيات مثل حصى الخلف، أي الحصى الذي يخلف على رؤوس الأصابع. فأخذ صلى الله عليه وسلم هذه الحصيات في كفه الشريف ثم قال: أمثال هؤلاء فرعوا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فدل على أن الأفضل والسنة في هذا اليوم أن يلقط 7 حصيات فقط ولا يأخذ جميع الجمار من مزدلفة، هذا ليس من السنة، وإن أخذه فهو مباح، لكن لا يعتبر هذا السنة وبهاجر، لا يعتبره من الأمر المباح فقط، وإلا فإنه أن يأخذ 7 حصيات فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الطريق إلى بين مزدلفة ومنى، وأن تكون الحصيات بهذه الصفة بقدر حصى الخلف، يعني أكبر من الحمص بقليل، حب الحمص بقليل، ولا يأخذ حصى الكبار، فإن هذا من الغلو في العباد، والغلو يفسد العباد. نعم. فبعض الناس يأخذ حصى الكبار يقول رقص الشيطان، هل ما تسوي بشيء على الحصيات الصغيرة لي، فيأخذ الكبار ليقتل الشيطان، ويظنون أن الرمي إنما هو قتل للشيطان. الرمي ذكر لله عز وجل، ذكر لله عباده، الشيطان يضحك علينا بالطريقة هذه، إذا أخذنا حصى الكبار يضحك علينا لأننا خالفنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالعبادات مدارها على التوفيق، نرمي كما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنفس أو بمثل الحصيات التي رمى بها صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، الغلو يعني زيادة العبادة. نعم. حتى أتى بعض المحسن في طريقه إلى منى يعتبره وادي محسن، وهو فاصل بين مزدلفة ومنى، ليس من أحد المشعرين، كما أن نمرة فاصلة بين مزدلفة وعرفة وليست من المشعرين، فالله جعل بين كل مشعرين فاصلا ليس منهما، ومن ذلك محسن، سمي محسرا لأن الناس يحسرون يعني يسرعون إلى وصلوا إليه، كان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما مر به أسرع عليه الصلاة والسلام. نعم. ووادي محسن ليس بالطالب ليس بالعليم، يقولون قدر رمية حجر، قدر رمية حجر، وهو الآن مبين بعلامات مما يلي مزدلفة ومما يلي منى، ما بينهما هو محسن، ما بين العلامات هو محسن، يقول لك منتهى مزدلفة ثم تدخل في محسن ثم تمشي قليلا ثم يقول بداية منى، فما بينهما هو محسن، هذا لا ينزل فيه، وإذا مر به الحاج يسرعون، يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله ارفعوا عن بطن محسن. نعم. أخذ صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى التي تحترق منها مع الوسط، وهو المسمى العام بطريق الجمرات، طريق المظلل الذي يسلك إلى الجمرات، هذا هي الطريق الوسطى، لأجل أن هذا أيسر على الحجاج، إذا سلكوه يوديهم الجمرة على طول دون تعاريج ودون ملفات، فيسلكون هذا الطريق لأنه يؤديهم إلى جمرة العقبة، وهي الجمرة الأخيرة مما يلي مكة، وتسمى بالجمرة الكبرى، وسميت جمرة العقبة لأن العقبة هي الطريق الذي يصعد في الجبل، لأنها كانت في الأول في جبل يحفها من الشرق، جبل يحفها من الشرق يحيط بها من الشرق، ويقعد الناس من هذا الجبل، فيه طريق يقعد، فلذلك سميت جمرة العقبة. ثم أزيل هذا الجبل في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، أزيل هذا الجبل من أجل التوسعة على الحجاج. نعم.